المسألة الأخيرة، المسألة التي تتعرض لها في بحث الدراهي، في مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. في هذه المسألة أيضا هناك مقدمات وجهات يقدمها حول قبل الدخول في أصل البحث وأصل ثبوت وأصل البحث، هل توجد هناك ملازمة بين حرمة الشيء وفساده وعدم صحته أم لا، لا توجد هناك ملازمة بينهما. الجهة الأولى هو في الفارق ما بين هذه المسألة والمسألة التي تقدمت وهو اجتماع الأمر والنهي، وأيضا هناك في بداية بحث اجتماع الأمر والنهي أيضا تعرضا، لكن غاية هناك شوي وسع البحث وقال بأنه ذكروا أكثر من وجه، المحقق القمي ذكر وجه، صاحب الكفاية ذكر وجه، صاحب الفصول أيضا ذكر وجها، هنا يكتفي بوجه واحد بالفارق بينهما، أنه في هذه المسألة يبحث البحث كبروي، هل هناك ملازمة بين حرمة الشيء وبفساده، وهل أن الشيء إذا تعلق بعبادتين وثبت حرمة هذه العبادة فهل يثبت فساد هذه العبادة لو جاء بها، أو حينئذ لا ما يثبت فساد هذه العبادة. لذلك عبر أن النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي هذا الفساد. بينما في الأولى في اجتماع الأمر والنهي كان هناك تعدد في عناوين، في عنوان المتعلق به النهي وتعدد والعنوان الذي تعلق به الأمر. فالكلام أن هل الموضوعية التي تعلقت شيء بالنهي، يعني النهي هناك موضوعية هناك حرمة، هل هذه الحرمة تسري إلى متعلق الأمر؟ لو ما تسري إلى متعلق الأمر، لو يبقى عيسى الدين ومحمد الدين، لو يبقى كل واحد أمر شكل، فهل هناك تعدي أو لا يكون هناك تعدي؟ ثم هل نقول بأنه يكون هناك اتحادا تركيبيا، تركيب اتحادي بين هذين المتعلقين، أو لا نقول بالامتناع؟ بناء على الامتناع وأن الموجود شيئا واحدا، حينئذ راح تكون هذه الصغرى لما نحن فيه، يعني عند تكون تلك الصغرى لمسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا بناء على الامتناع وسراية النهي، وأن النهي هو الذي يكون مقدما، حينئذ النهي عن هذا الفعل وكان هذا الفعل فعل عبادي يقتضي فساده وعدم صحته، لولا أكو مجال للفتوى بصحته، فتكون بناء على بعض صور المختار في تلك المسألة في اجتماع الأمر والنهي تتحقق صغرى المسألة التي نحن فيها، يعني جهة البحث في كل المسألتين تختلف. في هذه المسألة البحث كبروي، أن تعلق النهي عن عبادة أو عن معاملة هل يقتضي فسادها أم لا، هل هناك ملازمة بينها وبين الفساد، وتارة يكون البحث لا صغروي، أنه كيف تارة يكون لا صلاة في الحمام وتارة لا صلاة في المكان المغصوب، تكون نتيجة لاجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. فلذلك عبر عنها صاحب الكفاية هو أن الجهة المبحوث عنها في كل من المسألتين تختلف، واختلاف الجهة هو كاف في التفرقة بين المسألتين. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية هي في أن هذه المسألة هل هي من المسائل اللفظية أم من المسائل العقلية، أو بتعبير آخر أنه إحنا عندما نبحث في هذه المسألة أن النهي يستلزم الفساد أو لا، هل نشترط أن يكون الدال على النهي دال لفظي؟ لولا أي شيء كان، حتى لو ثبت النهي والحرمة بالإجماع أو السيرة أو بأي دليل آخر، فيأتي الحديث أن هل هناك ملازمة بين الحرمة وبين الفساد أو لا؟ صاحب الكفاية كأنه تمسك بأنه الدلالة بأن البحث في هذه المسألة وجزء من مباحث الألفاظ، وبالتالي نحن نبحث أن هذا النهي الذي يكون له دلالة مطابقية على شيء معين، هل هناك دلالة التزامية على الفساد أو لا يوجد هناك دلالة التزامية على الفساد؟ فبالتالي صاحب الكفاية كأنه يقول لو كان هناك لزوم مبين بالمعنى الأقص يدخل في ضمن الدلالة الالتزامية، حين راح تكون دلالة لفظية. الآخر شيخ الأعظم وغيره قالوا بأنه لا، هذا البحث لا يختص بأن يكون هناك دال لفظي على النهي، وأن تكون هناك وأن يكون النهي مدلولا عليه بالدلالة اللفظية، بل أي حكم ثبت التحريم به من خلال إجماع أو غيره، ولو لم يكن الدال دال لفظي، فيأتي الحديث أن الحرمة تلازم الفساد أو لا. ثم أن حديثنا ليس عن اللزوم البين بالمعنى الأخص، بل نحتاج إلى إقامة برهان، لأن التلازم البين بالمعنى الأخص اللي هو مجرد تصور الطرفين أو مجرد تصور أحد الطرفين ينتقل الذهن إلما إلى اللازم، هذا اللازم البين بالمعنى الأخص. أما لم يكن هناك تلازم غير بين، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة برهان عقلي على وجود هذه الملازمة. فإحنا إذا احتاجينا إلى إقامة برهان عقلي على هذه الملازمة بين الحرمة والفساد، فإذا المسألة تدخل في المسائل العقلية. غايتها المسائل العقلية المبحوثة في علم الأصول، المسائل العقلية المبحوثة في علم الأصول تارة تكون عقلية بحتة اللي هي في المستلزمات أو الملازمات العقلية، وتارة لا، تحتاج إلى مقدمة شرعية ومقدمة لفظية، أو مقدمة شرعية وهو التحريم. دلالة التحريم قد تكون بدال لفظي وقد لا تكون بدال لفظي. فعلى كل حال المسألة تخرج عن نطاق الدلالة اللفظية، وتخرج عن دلالة مباحث الألفاظ إلى المباحث العقلية، لأنه إحنا نبحث أن العقل هل يحكم بهذه الملازمة أو لا يحكم بهذه الملازمة، طبقا لحاجته إلى إقامة البرهان على ثبوت هذه الملازمة أو عدمه. هذا ما في الجهة. من الجهات الأخرى التي يرد الكلام عنها هو أقسام النهي. النهي له أقسام متعددة ودلالات متعددة. لدينا من النواهي هناك النواهي المولوية، النواهي التي تفيد حكما شرعيا وتفيد حرمة شرعية وتفيد ثوابا وعقابا على عمله. يعني إذا اتبعت هذا النهي وامتثلت له وأديت هذا الفعل في الخارج، فتكون هناك عقاب يترتب عليه، وتارة هناك ثواب بإطاعتك لهذا النهي، وتارة النواهي تكون نواهي إرشادية. والنواهي الإرشادية هي تلك النواهي التي ترشد إلى المانعية، إلى أن هناك قيد عدمي أخذ في المأمور به. فحديثنا وين؟ حديثنا في مطلق النواهي نقول أنها تستلزم الفساد لولا، سواء كانت نواهي إرشادية، نواهي مولوية أو إرشادية، لولا حديثة النواهي المولوية فقط. لماذا؟ يقول حديثنا هو في تعلق في النواهي المولوية، أما النواهي الإرشادية، النهي الإرشادي هو النهي الذي يرشد إلى المانعية. يعني نهى النبي عن بيع الغرار، معناه أن بيع الغرار، أن البيع الذي يعترف به الشارع هو ذلك البيع الخالي من الغرر، يعني بشرط لا. فلما كان بشرط لا، فإذا وجد بيع غرري، هذا البيع الغرري ما يصدق عليه ما يريده الشارع. وكذلك الشارع نهى عن الصلاة بغير مأكول ابن لا يؤكل لحمه، فهذا معناه أنه اتخذ قيدا عدميا في هذه الصلاة، وهذا القيد العدمي الذي أخذه وهو عدم كونه من مأكول، من عدم كون اللباس من غير مأكول اللحم. فمعناه أن هذه الصلاة التي يريدها والتي أمر بها هي الصلاة في غير مأكول اللحم. فالصلاة مع مأكول اللحم مع غير مأكول اللحم شو يصير؟ يصير غير مطلوبة، فلا تكون صحيحة وفاسدة. فلذلك النواهي الإرشادية سواء كانت في المعاملات أو كانت في العبادات فإنها تدل على فساد هذا العمل. وتدل على عدم اعتراف الشارع وعدم إرضاء الشارع لتلك المعاملة أو فساد العبادة. أما النواهي المولوية، النواهي المولوية لا تطلق، لا تبع وقت النداء، أنه شنو هذا وقت النداء البيع يكون جائز صحيحا فاسدا، وكذلك النواهي التي ترد في العبادات، التي ترد في المعاملات، والتي لا تدل على المانعية، لا تصلي في الحمام مثلا، لا تدل على المانعية ولا تدل على الشرط الذي هو شنو يكون فيها النهي، نهي إرشادي وتدل على المانعية. هذا أيضا في التقسيم. تقسيم آخر أيضا ذكر للنواهي، أن النواهي تارة التحريم تكون نواهي تحريمية، يعني تفيد الحرمة، وهذه الحرمة تارة تكون حرمة نفسية وتارة تكون حرمة غيرية. هذا النهي قبل الحرمة النفسية والغيرية، هذا النهي تارة يدل على التحريم فيكون نهيا تحريميا، وكان تارة يطلق عليه النهي التنزيهي، يعني ليس نهيا تحريميا، يعني لا يفيد الحرمة. النهي الذي يفيد الحرمة سواء تعلق بالعبادة أو تعلق بالمعاملة، خب هنا يأتي الحديث أن هذا النهي التحريمي يفيد الفساد ويقتضي فساد هذه المعاملة وفساد هذه العبادة، لولا ما يقتضي. أما إذا كان النهي نهي كراهتي ونهي تنزيهي، فهل النهي الكراهتي والتنزيهي خارج عن محل البحث؟ لو داخل في محل البحث، جاء البعض وقال أن النهي الكراهتي لا يمنع من التقرب بالعمل، البعض يقول بأنه النهي الكراهتي عندما لا يمنع من التقرب بالعمل ويكون العمل فيه صحيحان، وأن المولى رخص في كون هذا العمل مصداق للمأمور به، حينئذ بعد هو المولى قاعد يقول هذا العمل صحيح، بعد من يقول لا، هو المولى بنفسه قاعد يقول بأن هذا العمل صحيح. فلذلك أجل البعض أخرج النهي الكراهة كله عن محل البحث، وقال البحث ما يرد النهي الكراهتي، لأن نهي الكراهتي الأمر فيه واضح، المولى ما دام قد رخص في العمل فحينئذ هذا الترخيص في العمل يدل على ماذا؟ على صحة هذا العمل. البعض المرحوم السيد الخوي يقول إحنا هذا النهي الكراهتي مفصل في ما هو معنى الكراهة اللي نتحدث عنها. تارة الكراهة التي نتحدث عنها كراهة بمعنى المبغوضية، مرتبة من مراتب المبغوضية والحزازة التي في هذا العمل، وهذه أن هذا العمل فيه مرجوحية. حينئذ إذا كانت هذه الكراهة بهذا المعنى، إذا تدخل في محل الكلام أن هذا العمل العبادي الذي أريد أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيه نحو من هذه الحزازة وهذا المقدار من المبغوضية، هذا يمكن التقرب به، يقع صحيحا وما يقع صحيحا، فيأتي الحديث فيه أيضا. أما إذا قلنا أن النهي الكراهتي أو أن هذه الكراهة ليست بمعنى الحزازة والمبغوضية، وإنما هذه الكراهة إنما ترشد إلى أن هذا ليس هو أفضل الأفراد وأكملها، وإنما هناك أفراد أفضل وأكمل من هذا الفرد، روح سويها، هذا الفرد اللي أنت تسويه هذا ليس بهذه الصورة، ليس هو من أفضل الأفراد ولا أكملها، وهناك من الأفراد ما هو أفضل منها وأكمل منها. هذا معناه أن الشارع مع وجود هذا النهي الكراهتي هو قاعد يرخص لك في أن تجعل المأمور به، أن تجعل هذا هو مصداق للمأمور به، فرخص لك في العمل ورخص لك في أداء هذا الفعل، معناه أن الجهة المقررة عن هذا الفعل لا تنافي الكراهة الثابتة، لأن الكراهة هنا ليس بمعنى الحزازة والمبغوضية. فلذلك يقول هذه الكراهة، هذا النهي التنزيهي، تارة يتعلق بكون هذا مصداق لهذه العبادة، ما يتعلق بذات الفعل، يعني يقول لك هذا العمل العبادي اللي انت تسويه حينئذ، هذه اللي انت تسويه هذا ما بي تلك الحزازة، وانما هناك مصاديق اخرى هي اكمل وافضل من هذا العمل. فحينئذ يقول النهي الكراهة اذا كان النهي متوجه الى ذات العمل وذات الفعل، فحينئذ يعني هذا الفعل فيه حزازة، هذا الفعل فيه مبغوضية، هذا الفعل الذي فيه المبغوضية لا يمكن التقرب به، لأن تريد من هذا الفعل أن يكون عبادة، فإذا هذا الفعل فيه مبغوضية حينئذ ما يصير تتقرب به. لاحظ شلون؟ يقول لما يكون النهي متعلق بذات الفعل معناه أن هناك مبغوضية وحزازة في ذات الفعل، فلما يكون هذا الفعل فيه حزازة لا يمكن التقرب به، فحين يدخل في محل الكلام. أما إذا كان النهي ليس بهذه المعنى، يقول هذا الفعل ما به مشكلة، هذه الصلاة تقرب بها، لكن كونها عبادة والسوي هنا فوين راح النهي؟ راح النهي مو لأن الصلاة بكونها فعلا بهذه الصفات أو بهذه الكيفية فيها حزازة، لا، العبادة تؤديها في الحمام فيها نوع مثلا ليست بأفضل الأفراد، في العبادة أكو أفراد أفضل منها، هاي إذا جبتها هنا في الحمام هذه الصلاة الفعل صلاة ما عندي مشكلة به عبادة، لكنه هذه العبادة ما تناسب مع هذا المكان، فهناك أفراد أفضل وأكمل منها، مو أن الفعل بحد ذاته تكون به حزازة. فيقول لذلك قلنا أن النهي الكراهة الذي يكون بهذا المعنى مثل لا صلاة في الحمام أو صلاة في مواضع التهمة، إنما النهي يرشاد إلى النهي الكراهة هنا، الكراهة هنا ليست بمعنى الكراهة المصطلحة التي تؤدي التي تعني يوجد نحو من المبغوضية والحزازة في هذا الفعل، يقول لا تكون بهذا المعنى. لما ما تكون بهذا المعنى فمعناه أن الشارع رخص في هذا العمل وتقع العبادة الصحيحة، غايتها أكو عبادة بها أفراد أفضل وأكمل، أكو عبادة لا، هذا ليس هو الفرد الأكمل والأفضل. فلذلك هذا النوع من الكراهة، هذا النوع من النهي خارج عن محل الكلام، لأنه لا يؤدي إلى الفساد، واضح. النهي الذي بالمعنى الأول، النهي الذي بالمعنى الأول يمكن أن يؤدي إلى الفساد فيدخل فيه، يمكن أن يدخل في محل الكلام فنقول أنه يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد. فإذا عندنا نهي تحريمي هو داخل في محل الكلام، عندنا نهي كراهتي، النهي الكراهتي التنزيهي بأحد معنيه لا يدخل في محل الكلام، وفي أحد معنيه يدخل في محل الكلام، فلذلك يأتي الحديث عنه. التقسيم الآخر للنهي هو تقسيم النهي إلى نهي نفسي، نهي تحريمي نفسي، ونهي تحريمي غيري. النهي التحريم النفسي عندما يكون الحرمة متوجه إلى ذات العمل، إلى ذات العمل، وتارة يكون لا، يكون النهي التحريمي الغيري يكون العمل، يعني مثل لا صلاة في المكان المخصوص. أما تارة يكون لا غيريا، يعني كما في صور الصلاة في أول الوقت إذا زاحمتها واجب آخر وهو إزالة النجاسة، فترك الإزالة عمر محرم، فأنت هنا أنت منهي عن الصلاة هنا، لكن النهي عن الصلاة الآن إنما كان بسبب كونه مقدم لعمل الحرام وهو ترك الإزالة، وترك الإزالة محرمة، فالإتيان بالصلاة هو مقدمة لترك الإزالة، فيكون النهي المتوجه إلى الصلاة هنا ليس حرمة نفسية وإنما حرمة غيرية لكونه مقدمة إلى حرام وهو ترك الإزالة. هنا يأتي أن هذا النهي المتوجه للصلاة، هذا النهي الغيري المتوجه إلى الصلاة في أول الوقت في المسجد هنا الآن في هذا الفرد، هذا يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ هذا البحث، هذا البحث خب أيضا تقدم الحديث عنه، وتقدم الحديث عنه بهذه الصورة، أنه من الممكن أن نقول عندما كان في مبحث الضد قلنا بأنه من الممكن تصحيح العبادة إما بقصد الملاك إذا استكشفنا بقاء الملاك بعد فقد الأمر، واللي أشكر عليه المرحوم السيد الخوي قال لأنه لا يوجد لنا طريق إلى وجود الملاك إلا من خلال ثبوت الأمر، فإذا سقط الأمر لا يكون لنا طريق إلى ثبوت الملاك في هذا الفرض. فإذا قلنا بأن العبادة تصحيح العبادة من خلال وجود الملاك، واستطعنا استكشاف الملاك من دون ومع فقد الأمر، فحينئذ تكون العبادة صحيحة بعد ما مر الحديث إن هي يقتضي الفساد دولة، هو بعد العبادة الصحيحة لقصد الملاك، أو تصحيح العبادة من خلال تصحيح الأمر الترتبي، أنه في ظرف إطاعتك للأهم تكون الصلاة محرمة، أما في ظرف عصيانك للأهم بعد ما كحرم الصلاة، فلا يوجد هناك نهي عن الصلاة. فإذا استطعنا تصحيح الصلاة بالأمر الترتبي فالصلاة تكون صحيحة، إذا استطعنا تصحيح الصلاة من خلال قصد الملاك فالصلاة صحيحة. فبعد ما يأتي الحديث إن هي يقتضي الفساد أو لا، أما إذا قلنا لا نحن لا نقول بالترتب ولا يمكن استكشاف الملاك، يجي الحديث أن هذا النهي الغيري، أن هذا النهي الغيري يلازم فساد العبادة التي تأتي بها، وهي هذه الصلاة الآن لو ما يلازم يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، فتدخل في محل البحث. يعني إذا دخولها في محل البحث عندما لا يكون هناك مجال لتصحيح العبادة، أما إذا كان هناك مجال لتصحيح العبادة بعد اقتضى الفساد أو ما اقتضى الفساد ما له كلام. فلذلك بالنهي الكراهتي، بالنهي التحريمي، النهي التحريمي النفسي، النهي التحريمي الغيري، هذه كلها محور الكلام فيها هو أنه لا يكون هناك وجه لتصحيح العبادة. أما إذا كان وجه لتصحيح العبادة ما رح يأتي الكلام، لأن نقطة الانطلاق في اقتضاء الفساد هو وجود المبغوضية، أن هذه الحزازة والمبغوضية اللي موجودة في متعلق هذا النهي، هذه تمنع من التقرب بهذا العمل، لما تمنع من التقرب بهذا العمل. فلذلك المجي إلى أي قسم من أقسام النهي، إذا عندنا طريق لتصحيح العبادة فبعد مئة حديث أن النهي يقتضي الفساد أو لا، هي العبادة يقول لك صحيحة من هذا الطريق أو من هذا الطريق، بقصد الملاك أو بقصد الأوي أو من خلال الأمر الترتبي، حينئذ تصح العبادة. فلذلك هذه أقسام النهي المختلفة. إذا هو مثل في الإرشادي الإرشاد للمانعية، سواء كان في العبادة والمعاملة، الشارع يقول لك هي فاسدة بعد خلص، لما الفاسدة بعد خلص بلأتي أنه يستلزم الفساد، أو يعني الدلالة على الفساد دلالة مطابقية مو دلالة التزامية. بقية الجهات إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.